مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أريد أن أكلمكم اليوم من جهة الهرطقات الحديثة عن فكر فيه خطأ ومنتشر والبعض يريد أن يثبته من أقوال الآباء، وهو مشاركة الإنسان للطبيعة الإلهية. مشاركة الإنسان للطبيعة الإلهية، حكاية شركة الطبيعة الإلهية موجودة في رسالة بطرس الثانية، إصحاح 1 آية 4، بيقول لكي وهب لنا المواعيد لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. يعني ما جاتش عن مشاركة في اللاهوت. دايما لما نيجي نفسر آية، يعني ده منهج أحب أنكم تفهموه كويس، لما نيجي نفسر آية لازم نشوف الأول إيه هو المعنى اللاهوتي الثابت، وبعدين نخش في التفسيرات المتعددة صائبة كانت أم خاطئة. يعني إيه شركاء الطبيعة الإلهية؟ أولاً لابد أن نفهم أن لا يمكن أن تكون مشاركة في اللاهوت أو مشاركة في الصفات اللاهوتية الخاصة بالله وحده، ولا مشاركة في جوهر الله، وهذا واضح طبعا إن لا يمكن إنسان يشترك مع الله في طبيعته وفي جوهره، وإلا دي اللي بيسموها الشرك بالله، وإلا يبقى في تعدد آلهة ونبقى احنا مثل الله. يعني ايه مثلا؟ هقول لكم صفات لاهوتية لا يمكن إنسان يقوى عليها. يعني الله غير محدود، فهل معقول ان في إنسان يبقى غير محدود؟ الله موجود في كل مكان، في السماء والأرض وما بينهما، هل معقول في إنسان يشارك الله في هذا الأمر ويبقى موجود في السماء والأرض وما بينهما؟ الله قادر على كل شيء، مش ممكن إنسان يكون قادر على كل شيء. وطبعا في القدرة على كل شيء يبقى من ضمنها المعجزات والآيات. كن إن الله يمنح إنسانا مثل هذا الأمر غير إن الإنسان طبيعته تبقى قادرة على صنع المعجزات. الله مثلا فاحص القلوب والأفكار ويعرف الغيب ويعرف المستقبل ويعرف ما في باطن الأرض وما في باطن القلوب، فهل إنسان ممكن يشترك في هذا؟ مستحيل. الله روح، لكن الإنسان في جسد، في مادة موجودة معاه. الله خالق، فهل ممكن الإنسان يبقى خالق؟ مستحيل. لذلك لما نقول شركاء الطبيعة الإلهية ممكن أن تؤخذ بأحد معنيين، معنى منهم شركاء للطبيعة الإلهية في العمل، زي ما بنقول في الأوشية اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، أو زي ما بولس الرسول بيكلم عن نفسه وعن زميله أبولس يقول نحن عاملان مع الله. نحن ايه؟ عاملان مع الله، يعني نشترك في العمل مع ربنا وربنا يشترك معانا في العمل. وممكن يكون شركاء الطبيعة الإلهية على مستوى نسبي ضئيل حتى، اللي هي اشتراك في القداسة على حساب إن الله خلقنا على صورته في النقاوة والقداسة. ولذلك معلمنا بطرس الرسول يقول شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم، هاربين من الفساد الذي إيه؟ في العالم. ولأن معلمنا بطرس هذا أيضا في رسالته الأولى، بطرس الأولى إصحاح 1، بيقول كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. إذن لما نقول شركاء الطبيعة الإلهية نقصد شركاء في العمل، وعلى قدر إمكاننا نشترك في الصورة الإلهية أن نكون قديسين كما إن أبانا الذي في السماوات هو قدوس، وكما قال السيد المسيح في آخر الإصحاح 5 من العز على الجبل كونوا أنتم كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. دي الحكاية، شركة في الطبيعة الإلهية من ناحية صفات القداسة كما خلقنا على هذه الصورة، ومن ناحية العمل لأننا وكلاء له. خارج النقطتين دول يبقى مسائل اجتهادية، لكن لا يمكن أبدا أن يكون اشتراك في اللاهوت. ولذلك البعض أحيانا يحاولوا يستخدموا بعض ألفاظ من القديسين في غير القصد منها. يعني أنا هقول لكم تعبيرين، تعبير أقول مفضل عن تعبير. يعني واحد يقول لك إيه؟ ابن الله صار إنسانا لكي الإنسان يصير إلها، أو صار ابنا للإنسان، صار ابنا للإنسان لكي ابن الإنسان يصير إيه؟ إله. إحنا نقول لكي ابن الإنسان يصير ابنا لله، يعني وهو ابن الله، شوفوا بقى التعبير، وهو ابن الله صار ابنا للإنسان لكي ابن الإنسان العادي أبناء الإنسان يصيرون أبناء لله. لكن مش هو صار إنسان عشان الإنسان يبقى إله. تعبير يفرق كتير ومختلف. يعني نلاقي في بعض الكتب يقول نشترك في لاهوت الكلمة، يلبسنا ما يخص أي اللاهوت، من الكتب الموجودة في أيامنا يعني. ومع ذلك فهؤلاء الناس يقولوا إن من ضمن اشتراكنا في الطبيعة الإلهية التبني، من ضمن اشتراكنا في الطبيعة الإلهية إيه؟ التبني. وفي الحقيقة حكاية التبني دي جات في مواضع كثيرة. وبعدين يقولوا إننا ننال التبني والتأله بواسطة الكلمة. وبعدين يقولوا شركة الطبيعة الإلهية هي الحصول على عطية التبني ورفض ذلك هو عودة صريحة إلى اليهودية. هقرأ الجملة دي تاني وأشرحها لكم شوي. بيقولوا شركة الطبيعة الإلهية هي الحصول على عطية التبني ورفض ذلك هو عودة صريحة إلى اليهودية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما ترفض التبني يبقى كأنك بترجع إلى اليهودية اللي ما فيهاش تبني. والكلام ده خطأ لاهوتي، لأن البنوة لله بدأت في اليهودية بس ما كانتش منتشرة كثيرا، يعني التعبير، يعني بدليل ان اولاد شيس وانوش دعوا اولاد الله. وفي تكوين 6 في مقدمة قصة الطوفان يقول لك رأى ابناء الله بنات الناس انهن حسنات، يعني دعوا اولاد الله. وربنا يقول ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي في اشعياء 1. وبرضو يقول إن كنت أبا فأين كرامتي أو سيدا فأين هيبتي. وأشعياء في إصحاح 55 يقول أنت يا الله أبونا. وربنا في أمثال 23-26 يقول يا ابني أعطيني قلبك. إذن البنوة كانت معروفة في العهد القديم، بس في العهد الجديد أخذت قوة أكثر. ونلاحظ في رمية إصحاح 9 من آية 3-5 لما بولس الرسول بيتكلم على اليهود أنسباء وحسب الجسد، بيقول فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد، يقصد اليهود الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع، ومنهم المسيح حسب الجسد لهم التبني. قالها في الأول، فكون أن يقول اللي بيرفض التبني ده دي عودة لليهودية طبعا غلط. احنا لا نوافق ان انسان يرفض التبني، بس ما نقولش دي عودة لليهودية، لان اليهودية كان فيها تبني. بيقول ولهم التبني والعهود والاشتراع ومنهم المسيح حسب الجسد، اذا كانت موجود التبني ده موجود. وبعدين هقول لكم شوية آيات عن التبني. أما الذين قبلوه، معروفة الآية دي في أول إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول آية 12، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إذن كلمة أولاد الله ليس معناها شركاء في طبيعة الله، إنما دعاهم أولاد اللي هم المؤمنون باسمه. وبعدين في أفسس 1:4-5 بيقول اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح. يبقى التبني برضو مقصود إن أولاد الله دول هم اللي على صورته في القداسة والمحبة، لكن مش معناها انهم شركاء في الطبيعة الإلهية. ولعل هذا يوافق ما جاء ايضا في يوحنا الاولى اصحاح 2 آية 29 اخر آية، بيقول ان علمتم انه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. إذن هنا الولادة من الله أو التبني مش معناها تشترك في الطبيعة، إنما تشترك في حياة القداسة على قدر ما تستطيع كبشر. وعلشان كده أيضا في يوحنا الأولى إصحاح 3 ويوحنا الأولى إصحاح 5 كرر آية مشهورة إن المولود من الله لا يخطئ. المولود من الله إيه؟ لا يخطئ، لأنه بهذا التبني بهذه الولادة من الله يكون على صورة الله في عدم الخطية، مش يكون شريك في الطبيعة الإلهية، يعني في جوهر اللاهوت. مش ممكن، مش ممكن. وقال ولا يستطيع أن يخطئ، والشيطان لا يمسه، لأن زرعه ثابت فيه. يعني إيه زرعه ثابت فيه؟ مدام مولود من الله تبقى زرعه ثابت فيه. ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. يبقى اللي بيغلط ويقف يقول أبانا الذي في السماوات، الملائكة تقول له كذاب كذاب كذاب. لو كنت مولود من الله لا تخطئ. وربنا يقول لهم بس اسكتوا انتوا وخليكوا حنينين، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. ده حنوه من ربنا صحيح، حتى الناس اللي ملخبطين يقول برضو ابني هذا كان ميتا، بس ساعة الخطية كان ايه؟ كان ميت، معتبر ميت، مش ابن عادي، ابن ميت وابن ضال، كان ميتا وكان ضالا. يبقى دي المولودين من الله. وبعدين يقول ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، غلطي 4-5. وبعدين يقول إذ لم تأخذوا روح، في رومية 8-15، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. يعني أيها الآب أبونا، أو تفتكروا أبا الآب مضاف ومضاف إليه، يا آبا يا آبا يا آبا الذي هو الآب، يعني يا أبونا اللي هو أب الناس كلها. في رومية 8-15. وفي تبني آخر جاي في الحياة الأخرى اللي قول في رومية 8-21 و22 لأن في أنفسنا متوقعين التبني في ده أكثر. ليه بقى؟ لأن معلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى بيقول نحن الآن أولاد الله، ولكن لم يظهر بعد ماذا سنكون. بنوتنا لله هي بنوة تشريفية بالتبني، وليست بنوة حقيقية من ذات الله ومن جوهره. مرة يقول أولاد الله أي المؤمنون باسمه، إذن عن الإيمان. ومرة تانية يقول في رسالة يوحنا الأولى 3-1 بيقول انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله. يعني من محبته سمنا أولاده، سمنا إيه؟ أولاده. زي راجل كبير كده محسن وخير يقابل عيل صغير ويطبطب عليه يقول له عايز إيه يا ابني؟ يعني مش هو ابنه حقيقة، ده نوع من العطف من الحب. انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندعى ندعى أولاد الله، مش نصير أولاد الله، ده ندعى مجرد اسم. ومرة قال التبني، والتبني غير البنوة، واضح قوي كلمة التبني غير البنوة. إن الله يتبنى الطين والرماد والتراب، ده نوع من التبني، لكن مش أبناء بالحقيقة. مين اللي مشترك في الطبيعة الإلهية بالحقيقة في الجوهر؟ هو المسيح، عشان كده سمي الابن الوحيد. سمي ايه؟ الابن الوحيد. الابن الوحيد لانه المشترك مع الطبيعة الالهية في الجوهر، في اللاهوت، في الجوهر، في ايه؟ في اللاهوت. لذلك في يوحنا 1:18 بيقول الآب لم يره أحد قط، الابن الوحيد الكائن في حضن الآب هو خبر. ومعروف الآيتين اللي موجودين في يوحنا 3:16 و18، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل إيه؟ تكون له الحياة الأبدية. واللي ما يؤمنش به ده قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وبرضو موجودة في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4:9-10، كل دي إثبات إن هو الابن الوحيد لأنه شريك الطبيعة الإلهية في الجوهر في اللاهوت. واضح الكلام ده؟ إذن نحن لسنا مثله بهذا الشكل. كلمة عبارة ما يرد في كلام أثناسيوس الرسول عن تأليه الإنسان ويؤلهه وحاجات زي دي، برضو عن إعادة الصورة الأصلية، لأن أثناسيوس الرسولي قال في كتابه تجسد الكلمة إن الإنسان فقد صورته الإلهية بالخطية، فجاء السيد المسيح يريه الصورة الحقيقية. كل ما يرد في أقوال الآباء عن كلمة يؤله وحاجات زي دي عن إرجاع الصورة الإلهية، لا تزيد عن كده. عشان كده يقول لك يجدده ويؤله، يعني يجعله له الصورة الإلهية القديمة. لذلك برضو في نفس الكتاب ده اللي بندرسه يقول لك التأله هو الوجود في حضرة الآب والدخول لملكوت سموات. جد بسيطة يعني، مش أو شركة الطبيعة الإلهية هي الحصول على عطية التبني إلى آخر. هؤلاء الناس لما بيتكلموا على الموضوع ده بيقولوا مثلا الشركة في الطبيعة الإلهية تظهر بشكل واضح في سلطان الإنسان على الشياطين وفي السماء وفي حياة عدم الفساد. برضو يبقى مش معناها الطبيعة الإلهية اللي هي الجوهر، يعني يشترك مع الطبيعة الإلهية في الانتصار على الشياطين. ثم هي نفسها زي ما قلنا عودة الصورة الإلهية أو اشتراك في القداسة، لكن ما تبقاش في الطبيعة الإلهية من الجوهر اللي هي الوجود في كل مكان، اللي هي الخلق، اللي هي الأزلية. مش ممكن. أو يقول لك في القيامة من الأموات، يعني الإنسان كان ميت واشترك في الطبيعة الإلهية في أنه نال الحياة الأبدية أو يقوم من الأموات. وحكاية القيامة من الأموات دي يعني هي شركة في الطبيعة الإلهية. يقول لك عدم الموت، عدم الفساد، عدم التألم. نقطة في دي برضو عايزة مناقشة، اللي هم يقول لك المسيح لما اتحد بالناسوت أله الناسوت. هنا واضح انه بيخلطوا بين اللاهوت والناسوت، يعني قول الناسوت اتحد باللاهوت. لكن تأليه الناسوت يعني ايه؟ يعني اعطاء الناسوت قدرة على الحياة المقدسة، اعطاء الناسوت قدرة على القيامة من الأموات، يعني هما بتتخد جزئيات وتدي معنى كبير يخوف. يعني ايه تأليه النسوت؟ يعني اصبح النسوت قادر انه لا يخطئ، اصبح النسوت قادر انه يقوم من الاموات، اصبح النسوت يتصف بعدم الفساد. لكن دي مش هي اللاهوتية، دي مش هي اللاهوتية، دي الميزات التي حصل عليها الناسوت لما اتحد باللاهوت. لكن يبقى اللاهوت هو اللاهوت. هنا وأريد أن أعطيكم نقطة أخرى، وهي ما معنى كلمة إله في الكتاب المقدس؟ ما معنى كلمة إله في الكتاب المقدس؟ هو طبعا إله بمعنى اللاهوت والطبيعة اللاهوتية دي موجودة، موجودة موجود، لكن أحيانا بتأتي كلمة إله بمعنى سيد. بمعنى إيه؟ سيد. ولعل من أبرز النقاط أو الآيات التي تثبت هذا ما ورد في خروج 7:1. ربنا بيقول لآدم، أسف، ربنا بيقول لموسى: جعلتك إلها لفرعون. جعلتك إلها لفرعون يعني جعلتك سيدا لفرعون، سيدا لفرعون. ما هنا التعبيرات بتؤخذ بمعنى تاني، زي ما يوسف الصديق بيقول إن الله جعلني أبا لفرعون، ما يقصدش بالأبوة يعني هو اللي خلفه، لكن أب بمعنى روحي. كمان ده هنا بيقول له جعلتك إلها لإيه؟ لفرعون في خروج 7:1. في حتة تاني موسى كان خايف ما يعرفش يتكلم، فربنا قال له: متضايق ليه؟ أنا أديك هارون. أعطيك إيه؟ هارون يسمع الكلام من فمه ويقوله لك، يسمع الكلام من فمك ويقوله للناس، يسمع الكلام من فمك ويقوله للناس، وأنا أكون معك ومع فمه، هو يكون لك فما وأنت تكون له إلها. في خروج 4، هو يكون لك فما وأنت تكون له إيه؟ إله. هنا كلمة إله يعني أنت توحيله بالكلام وهو ينطق به. ذكرنا الله هو مصدر الوحي، يبقى أنت توحيله بالكلام وهو ينطق به، هو يكون لك فما وأنت تكون له إله. يبقى كلمة إله هنا مش بمعنى اللاهوت أو الطبيعة الإلهية اللي لها صفات لا يمكن أن يتميز بها البشر. وبنفس المعنى ما ورد في مزمور 82 أوله وبعدين آية 7 و8، يقول إيه بقى؟ الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي. في وسط الآلهة يقضي، هنا كلمة آلهة مش بمعنى آلهة. وبعدين في آية 7 يقول إيه؟ ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون، ولكنكم مثل البشر تموتون كأحد الرؤساء تسقطون. مع إني دعوتكم آلهة، آلهة يعني سادة يعني جبابرة. ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون، ولكنكم مثل البشر تموتون. فطبعا اللي يموتوا دول مش آلهة بالمعنى الحقيقي، وكأحد الرؤساء تسقطون زي الشيطان. دول مش آلهة، لكن دعاهم آلهة. ولذلك فإن السيد المسيح لما في يوحنا 10:30 قال أنا والآب واحد، ومسكوا الحجارة لكي يرجموه، رد عليهم رد كويس أوي. قال لهم، قالوا له فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إله. أجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، وليمكن أن يكتب ينقض المكتوب فالذي قدسه الآب وأرسله العالم تقولون إنك تجدف. إذن هنا قال آلهة للذين صارت إليهم كلمة الله، يبقى كلمة إله أحيانا بتؤخذ بمعنى آخر. فما تجيش تقول تأليه الإنسان، لو كان كلمة تأليه بمعنى تقديسه، بمعنى تجديد الطبيعة البشرية، بمعنى أنه ترجع إليه صورة الله، بمعنى أنه يبقى قادر على الشياطين، بمعنى أنه قادر يقوم من الأموات، يبقى دي مسألة بسيطة لا تدخل في جوهر اللاهوت، لا تدخل إيه في جوهر اللاهوت. حلول الروح القدس فينا كحلول نعمة يمر، لا هو اتحاد ولا هو حلول أقنوم. هذه النقطتين، لا هو اتحاد ولا هو إيه حلول أقنوم. ما هو الكتاب بيقول ألستم تعلمون أن أجسادكم هي هياكل للروح القدس، والروح القدس يسكن فيكم، يسكن لكن يتحد؟ لا، حلول أقنومي لا. ليه؟ لأن ممكن أن الإنسان يحل فيه الروح القدس ويحزن الروح الذي فيه، ويطفئ الروح الذي فيه، ويقاوم الروح الذي فيه، ممكن. يبقى ده مش حلول أقنومي، مش اتحاد أقنومي كاتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح، دي حاجة تختلف تماما. وهناك قاعدة أخرى قالها القديس أثناسيوس أيضا في هذا الأمر، إن الإنسان يمكن أن يأخذ ويفقد ما أخذه، ممكن أن يأخذ ويفقد ما أخذه، مثلما حدث في حالة آدم. آدم أخذ وفقد، آدم أخذ وفقد، أخذ الصورة الإلهية وفقدها. أخذ نعم كتير من ربنا وفقدها، فيبقى حكاية مشاركة الطبيعة الإلهية دي حتى لو حل فيك الروح القدس لا تصير إلها، بيقدسك، مجرد تقديس، عملية تقديس. وبعدين هذا التقديس ليس غرضه أن تصير إلها، إنما أقصى ما يمكن اللي قال عليه الكتاب لكي نصير مشابهين لصورة ابن، زي ما ورد في رومية 8:29 نشوف قال ايه في الكلام ده. رومية 8:29، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابن، ليكون هو بكرا بين أخوة كثيرين. والذين سبق عينهم أولئك دعاهم، واللي دعاهم بررهم، واللي برر إلى آخر. يبقى كل ما نستطيع في هذا الأمر أن نكون مشابهين صورة ابنه مش طبيعة ابنه مش لاهوت ابنه، ده مجرد مشابهة. مجرد ايه؟ مشابهة. يقول أنا ابن الله، أقول له أهلا وسهلا، شرفت وبركت، أنت ابن الله صحيح، لكن مش ابن الله يعني زي ابنه الوحيد، ولا ابن الله مشاركه في لاهوته، ده أنت مجرد تكون مشابه لصورة ابنه. حتى الكلام اللي بيقوله تأله الإنسان في القيامة من الأموات، لطيفة جدا، آية موجودة في فيليبي 3 أقرأها لكم، بيقول إيه فيليبي 3:21: الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجد، مجرد على الصورة يشبه صورة جسد مجد، دي معناها تأليه. يا ريت الناس اللي بيتكلموا عن تأله الإنسان يتوضعوا شوي، يا ريت ايه يتوضعوا شوي. ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. أهم آلهة وسقطوا؟ آلهة من نوع ده يعني؟ والنقطة الثانية والأخيرة اللي عايز أقولها لهم في هذا الأمر، على الرغم من هذا التأله الذي يريده الناس، فهم لا يزالون عبيدا لله حتى في اليوم الأخير، حتى في اليوم الأخير، في يوم الدينونة العظيم، يقول للذين تاجروا وربحوا: هلما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. فهو عبد مع أنه صالح وأمين، ومع أنه هيخش في الفرح، لكن فرح مين؟ فرح سيده. ويريت يتوضعوا ويبقوا في مستوى الملاك الذي قابل يوحنا في سفر الرؤيا وقال له: أنا عبد معك، أنا عبد إيه؟ معك. لكن تأله شركاء الطبيعة الإلهية وصرنا آلهة وتقدسنا وتجددنا وتبركنا وتبررنا، ده كلام يعني للتصدير الخارجي وليس للاستهلاك المحلي. انت عايز تبقى ابن صحيح المولود من الله لا يخطئ، عايز تبقى ابن صحيح ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه، عايز تبقى شريك للطبيعة الإلهية كن شريكا للطبيعة الإلهية في العمل وكن شريكا في القداسة على قدر ما تستطيع، ومن له أذنان للسمع فليسمع. تفضل.